بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. تكلم الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد وعند الحاكم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث العظيم فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث إنه ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه، ما من شر يعلمه إلا وحذرهم منه ونبههم عليه ونهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هذا الحديث يتعلق بخلق من أسوأ الأخلاق، جاءت الشريعة الإسلامية بالترهيب والتخويف منه، ألا وهو الكبر. الكبر وهو مرض قلبي يظهر آثاره على الجوارح، سواء جارحة اللسان أو الأعضاء وغير ذلك، ولذلك المتكبر يرى نفسه ولا يرى الآخرين، والله عز وجل لا يحب المتكبرين. والكبر سبب من أسباب الصدود عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة. والحديث اشتمل على الكبر بنوعيه الظاهري والباطني، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعاظم في نفسه، يعني في قلبه وفي نفسه بحيث أنه تكبر وهذا هو الأصل، واختال في مشيته، مشى مشية المتكبر المختال، هذا هو الأثر، أثر الكبر الموجود في القلب، لقي الله وهو عليه غضبان. الأمر الآخر، إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، جريا على قاعدة القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا ذكر عن نفسه بأنه يغضب على القوم الكافرين ويغضب على المفترين، كما قال تعالى في قصة الإفك أو في شهادات الإفك أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الأمر الآخر بالنسبة للكبر، مهيجه ودافعه أمور، منها أولا المال مثلا، فقد يدفع كثرة المال الآخرين، يدفع كثرة المال صاحبه، كثرة المال يدفع صاحبه إلى الكبر، فيرى نفسه على الآخرين من الفقراء والمساكين، وهذا خلق قارون، نعوذ بالله منه ومن صنيعه، حيث إنه كفر بالله ونسب النعمة إلى نفسه وقال: إنما أوتيته على علم عندي. كذلك من الناس من يعني يكون المحرك والمهيج للكبر هو النسب، فيرى بأن نسبه أرفع من الآخرين، وأنه يعني يترفع عليهم ويتعالى بسبب نسبه. وهذا من شأن أهل الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الأمة هذه لا تزال فيها شيء من أمور الجاهلية، ومنها الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. فبعض الناس يتكبر كونه مثلا من العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو الأسرة الفلانية، وهذا لا شك بأنه أمر محرم. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. وبعض الناس يدفعه الكبر والعياذ بالله بسبب الفهم والعلم، فيرى هذا العلم الذي وهبه الله إياه ورزقه إياه أنه سبب من أسباب، أو هذا الكبر يكون سبب من أسباب الترفع والتعالي على الآخرين، فينظر إلى الناس شزرا حيث يحتقرهم لكونهم جهال أو غير متعلمين أو لم يصلوا إلى الدرجة العلمية التي وصلها. وهذا والعياذ بالله موجود عند بعض الذين ينتفخون بسبب كونه مثلا تعلم أو حصل على شهادة. كذلك من الناس من يتكبر بسبب جماله، وإن كان هذا في النساء يعني ألصق، لكن يشمل الرجال والنساء، فقد يتكبر على الناس حينما يرى في الجمال في نفسه مثلا فيحتقر الآخرين. وحقيقة مهيجات الكبر ودوافع الكبر كثيرة، وسبب ذلك أولا ضعف الإيمان، فإذا ضعف الإيمان تواردت على الإنسان مثل هذه الأخلاق السيئة، حيث أن مراقبة الله عز وجل تجعل أمور الدنيا تتقزم، فإذا غابت مراقبة الله وغاب الإيمان أو ضعف الإيمان أصبحت التوافه في نظر الإنسان كبيرة، أصبحت التوافه في نظر الإنسان كبيرة. ولذلك من المهم أن يقوي الإنسان إيمانه، فإذا قوى إيمانه وقف على قمة الحقيقة، ورأى بأن هذه الأشياء التي يعتبرها من أساسيات الحياة مجرد سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ذلك الإنسان يتقي ربه عز وجل. الأمر الآخر بالنسبة للمهيجات هذه العجب والطمع في هذه الدنيا، فكثير من المتكبرين إنما يعني دفعهم هذا الأمر إلى هذا الكبر، دفعهم إلى أن يتكبروا هو هذا العجب والغرور والأماني التي يعني يقذفها الشيطان في قلوب الناس. الأمر الآخر نسيان الذات، وهذا أمر مهم جدا، ويختصر هذا قصة حصلت في المدينة على عهد مالك بن دينار، حينما مر بعض الوجهة وقد رجل شعره وأسبل ثوبه متبختر وحوله يعني خدمه، فزجره الإمام مالك قال يا هذا دع هذه المشي، قل اترك هذه المشي، مشية التبختر هذه. فقال ما تعرفني؟ يقول أو ما تعرفني؟ قال بلى، أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة، فلم الكبر؟ فاستحى الرجل وخجل وخجل ودخل المسجد وصلى. والمعنى بأن الإنسان أحيانا ينسى نفسه وذاته، فأصل الإنسان يقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق؟ خلق من ماء مهين ضعيف، والإنسان في حياته يحمل نجاسة في بطنه، فلم الكبر؟ أمر الآخر إذا مات يسارعون بدفنه، لأنه إذا بقي على وجه الأرض سيصبح جيفة نتنة. فلذلك الإنسان لابد أن يعلم بأن النظر إلى يعني إذا 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 إلى نسيان الذات سبب من أسباب التواضع. أمر آخر عقوبة المتكبرين والعياذ بالله، فالله عز وجل لا يحب المتكبرين، والمتكبرون يبعثون يوم القيامة أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامي لهوانهم على الله، والجزاء من جنس العمل. فلما كان منتفخا في هذه الدنيا متعاظما متغطرسا متكبرا جازاه الله من جنس عمل، حيث يبعث يوم القيامة حقيرا صغيرا كأمثال الذر تدوسهم الخلائق بأقدامها جزاء وفاقا. فهل يرضى الإنسان أن يصل إلى هذه النتيجة؟ أمر آخر أن التفاضل عند الله عز وجل مقياسه التقوى، وليس الجمال ولا المال ولا النسب ولا الحسب ولا الدرجة ولا المرتبة ولا المكانة، قل الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل من أكرم الناس قال أتقاهم. فالناس ما بين عبد تقي وفاجر شقي. فتكبر الناس لا شك بأنه مرض من الأمراض. من المهم جدا لعلي أختم في هذا النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السيرة الجميلة العطرة. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا، فهو من سلالة طاهرة تقلب في أصلاب آبائه وسلالة نقية طاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف المرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث للجن والإنس. النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء له تبع، وهكذا. ومع ذلك انظر في حياته، كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. هذه العظمة والأبهة ما دفعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكبر ولا لحظة، حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا مع الصغير والكبير، مع الأعرابي ومع الحضري ومع المتعلم، مع الأمي، مع الغني، مع الفقير، مع العربي، مع غير العربي، كان متواضع عليه الصلاة والسلام. ويكفي صورة واحدة، إذا جاء الرجل فدخل المسجد سأل أين ابن عبد المطلب، فيقولون له هذا الأحمر المتكئ. ما كان حتى يتميز في مجلسه صلى الله عليه وسلم من تواضعه، يأكل على الأرض وينام على الأرض ويزور العبد والرقيق والمملوك، وتأتي الجارية الصغيرة تأخذ بيده من بين أصحابه فيقول انظري أي السكك تريدين حتى يقضي لها الحاجة التي تريد. ولذلك القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كفيلة بإذن الله جل وعلا أن تمنحنا شيء من هذا التواضع الذي نحتاج إليه في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أم حمزة، تفضلي.
السلام عليكم شيخ العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم حمزة، تفضلي. الله فيك،
بارك الله فيكم. أمس كان سألت من زكاة الذهب الغير مستعمل وما سمعت الإجابة، بس بسأل الشيخ عزيز اليوم عن الذهب، إذا كان مرة إن شاء الله مرة في السنة أنا ألبسه، يعني خدته كده بس للزينة، ويمكن يمر عليه العام ألبسه مرة واحدة بس، هل تجب عليه زكاة؟ وإذا كانت تجب عليه زكاة، ما مقدار الزكاة وما مقدار النصاب بالنسبة للذهب؟ وإذا كان عندي برضو مبلغ من المال أنا أحتفظ فيه، ما ممشق له بس أنا محتفظة فيه، هل عليه برضو إذا مر الحول زكاة؟ وما هو مقدار الزكاة ومقدار النصاب؟
إن شاء الله،
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخت أم حمزة، تسمعين إن شاء الله جمهور الشيخ. نعم، مكالمة أخرى. خسي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خصيد.
الله يجزاكم خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين بارك الله فيكم.
نعم.
السؤال الأول عن الصدقة، ما الأفضل، أتصدق كل يوم أو أجمع الصدقة وأتصدقها آخر الشهر أو في أول الشهر؟
نعم.
والسؤال الثاني، الله يجزاكم خير، الأناشيد الحديثة، الآن الأناشيد الحديثة يوجد فيها أصوات بشرية، والذي يسمعها يقول أن هذه موسيقى، والأصل أنها ليست موسيقى، ما حكم السماع لهذه الأناشيد؟
إن شاء الله جزاك الله خير خسي، تسمع ردها الشيخ، حياك الله. أخ راشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحفظك، جزاك
الله يحفظك بارك فيك.
السؤال الأول، شروط إخراج زكاة المال.
نعم.
والشروط، والسؤال الثاني، الأخت الفاضلة سألته قبلي لكن ما أدري إذا
تفضل. تفضل.
هل في حلي المرأة الملبوس زكاة؟
نعم.
والسؤال الثالث، بالنسبة للإبل والأغنام والأبقار التي تعلف، هل فيها الزكاة؟
نعم.
والسؤال الأخير، ما حكم زكاة البناء المعدة للإيجار؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع لجمع الشيخ. مكالمة أخرى. نعم، أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن شاء الله طيبين.
الله يحفظك يا فيك. تفضل يا ناصر.
سلمك للشيخ. وسلمك. الحين أنا على سبيل المثال نمت اليوم وفاتتني صلاة الفجر وصلاة الظهر.
نعم.
وبغيت أقضي الصلاة. هل لكل صلاة إقامة أو إقامة واحدة لصلاة الفجر وصلي بعدها الظهر على طول؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أخي.
جزاك الله خير أخ ناصر. بس ما رد فضل الشيخ. نعم جي فضل الشيخ سؤال حمزة بالنسبة لل زكاة الذهب الذي للزينة بالنسبة للمرأة حلي المرأة للزينة تقول لا أستعمله إلا في السنة مرة واحدة هل عليه زكاة وما مقدار يعني النصاب وكم يكون تكون الزكاة أيضا فضل الشيخ قريب من السؤال الأخ راشد بالنسبة له حلي المرأة الملبوس هل فيه زكاة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذهب على نوعين من حيث وجوب الزكاة وعدم وجوب الزكاة. النوع الأول ما أعد للتجارة والبيع والشراء أو ما أعد للكنز، ومعنى أعد للكنز يدخره الإنسان عنده حتى يبيعه إذا ارتفع سعر الذهب، فهذا فيه الزكاة وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الزكاة في الذهب والفضة. النوع الثاني ما أعد للاستعمال واللبس والتحلي، وهو ما تتخذه المرأة لغرض التحلي والتزين لزوجها لنسائها للأعياد للمناسبات يعني شيء من هذا القبيل، فهذا موضع خلاف بين العلماء. ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس حتى ولو لم تلبسه المرأة ما دام أن نيتها وقصدها للتحلي والتزين لا للكنز والتجارة فإنه لا زكاة فيه. هناك قول آخر اختاره جمع من مشايخنا على أن فيه الزكاة، على أن فيه الزكاة، ولهم أدلة في هذا. والراجح أن الذهب الملبوس أو المعد للاستعمال حتى ولو لم تلبسه المرأة ما دام أن نيتها التحلي به متى ما إن وجدت فرصة لا زكاة فيه، ويعتبر من جنس ما يقتنى، يعني مثل الأثاث ومثل التحف ومثل الساعات مثلا ومثل غير ذلك مما يقتنيه الإنسان. هذا الذي يظهر لي أنه الراجح، وسبق أننا بحثنا هذا كثيرا في هذا البرنامج وغيره، وخلصنا إلى أن الذهب الملبوس أو المعد للاستعمال ولو لم تلبسه المرأة ما دام أن نيتها وقصدها هذا أنه لا زكاة فيه، والحمد لله رب العالمين.
ذاك الله خير فصيخ. أيضا حمزة سألت أن تقول عندها مبلغ من المال وتحتفظ به، فتقول أي لا تشغله وليس فيه يعني لم تدخل فيه تجارة وفي غيره ليس بنامي، فتقول ما هل عليه زكاة وما مقدار الزكاة؟
الحمد لله. بالنسبة للمال يختلف عن الذهب من حيث اقتنائه، فأي مال وهو النقد يقتنيه الإنسان ويحتفظ به فإن فيه الزكاة لأنه قابل للنماء، قابل للنماء. فبالنسبة للمال لو أدخلته السوق اشتغل، لو وضعته في الأسهم اشتغل، ولذلك المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، والنصاب يرجع فيه إلى الذهب أو إلى الفضة. أما إذا قلنا الذهب ف يكون نصاب الذهب 85 جرام في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها كلام وبحث طويل. وأما الفضة ف 595 جرام فضة، وأغلب العلماء على أن الحساب يكون بالذهب. ومعرفة النصاب تكون بمعرفة سعر الجرام من الذهب، كم سعر جرام الذهب؟ افتراض للتمثيل فقط أن سعر الجرام جرام الذهب 100 ريال مثلا أو 100 درهم، فمئة درهم أضربه بخمسة وثمانين يظهر المبلغ. فإذا قلنا مثلا 100 درهم بخمسة وثمانين 8500، إذن هذا هو النصاب، هذا هو النصاب. فمن ملك 8500 فقد وجب عليه الزكاة بشرط أن يحول الحول على هذا النصاب ولا ينقص أثناء الحول. أما إذا ذهبنا إلى الفضة فإن الفضة في الغالب يعني نصابها ضعيف من حيث النظر إلى سعر الجرام، فجرام الفضة أعتقد ما يتجاوز درهمين ثلاثة، فإذا ضربنا درهمين بخمسمية وخمسة وتسعين تقريبا يأتي بألف ومئة أو شيء أو مئتين، يعني تقريبا بهذا الحدود أو أكثر. فمن ملك ألف شيء فإنه يزكي، وهذا طبعا يعني أغلب العلماء ما ينظرون إليه، لأن من يملك فقط ألف شيء هذا تجب له الزكاة ولا تجب عليه. عموما هذا هو التقدير فيما يتعلق بنصاب الذهب تتمة للسؤال السابق. أما المال النقد فهذا تجب فيه الزكاة حتى لو لم يشغله الإنسان. فمن ملك مثلا ما ذكرناه قبل قليل في تقدير النصاب، مع أنني أوصي إخواني المستمعين وأخوات المستمعات أنهم ينظرون في سعر الجرام الآن في السوق، ومعرفة سعر الجرام أعتقد سهل الآن عن طريق يعني التقانات هذه وعن طريق الأجهزة. فهنا قد يكون سعر الجرام 200 مثلا، قد يكون سعر الجرام 150 مثلا أو 120، المهم ينظر إلى سعر الجرام ويضرب ب85 تظهر النتيجة اللي هي المال الذي إذا توفر عند الإنسان وجب عليه أن يزكي.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد يسأل عن الصدقة، يقول هل الأفضل أن أتصدق في كل يوم بمبلغ معين أو أجمع هذه المبالغ أتصدق بها دفعة واحدة في بداية الشهر أو نهايته؟
الحمد لله، طبعا الأفضل أن تتصدق يوميا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، فقال من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة، قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم وقد عاد مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم وقد تبع جنازة، قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعت في امرين إلا أدخله الله الجنة. والمعنى بأن الإنسان حينما يتعاهد العبادة والطاعة فتكون له عادة ونفسه إلى الصدقة والخير منقادة، لا شك بأنه يألف هذا ويجد وحشة فيما لو إذا تخلف يوما من الأيام عن الصدقة وعن البذل. لكن أحيانا قد تكون الصدقة أفضل إذا اجتمعت مثلا بالنظر إلى المبلغ وبالنظر إلى الحالة. ففرق بين أن تتصدق بخمس دراهم يوميا أو 10 دراهم على أناس قد تكفيهم، وبين أن تتصدق على حالة مرضية أو حالة يعني فيها من الضرورة الشيء الذي يدفعك، بحيث لو جمعت هذا المبالغ يعني رفعت حرجا عنهم وفرجت كربة من كرباتهم. فإذا رأيت بأن هناك حاجة أشد بحيث أنك تستطيع أن تجمع هذه المبالغ في آخر الشهر أو في آخر الأسبوع يكون أفضل بهذا الاعتبار، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، مع عبدالله تفضلي.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مرحبا أختم عبدالله، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك يا ربي، الله يحفظك
وإياكم.
الله يحفظك لنا يا رب العالمين، يعطيك الصحة والعافية. فضيلتك أنا قريت كل جمعة صورة الكف، لكني إذا ما قريتها هل علي إثم؟ يعني كن مشغول العيال يوم الجمعة أو شيء، وإحيانا نقريها ليلة الخميس طاوية الجمعة، وإحيانا أقريها الصبح يوم الجمعة، وإحيانا في الليل ما أتخلي عن القرآن فضيلتك حتى ولو آية أو آيتين. إحيانا أقري لله ما في السماوات والأرض، وأقري سورة تبارك يومية يعني، وأختم القرآن يعني، أمشي أمشي ليه ما أخلصه. هذه فضيلتك، تفضل. الله يخليك،
جزاك الله خير. مع عبد الله، الله يحفظك، الله يبارك فيك. حياك الله، حياك الله. كلام اخرى بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ اسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد.
فضيلة الشيخ الدكتور الجليل
فرحان نزيه. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله ابو عايدة.
جزاك الله خير،
حياكم الله.
اخونا فيصل الرئيس والمستمع. الشيخ كنت أقرأ عن موضوع اليتيم، بس هذا سؤال مختلف عن ذلك. اليتيم إذا الصغير ورث عن والده مبلغ من المال يقول مثلا 100,000 درهم، هذا 100,000 درهم ووضعوا لي ومضى عليه الحول، زين. وهل اولا على اموال اليتامى هيلا في زكاه ولا ما في زكاه؟ اذا فرضنا ان في زكاه، ان اذا لين هذا اليتيم يكبر يكون هو فقد 3/4 هذا المبلغ، لان الطرف الوصي قاعد يدفع الزكاه. ام الافضل ان هذا يتاجر في هذا المبلغ الوصي، وهذه فيها مخاطره قد ايضا يخسر، وبالتالي هذا سوف فيما بعد يحاسب للجهات إن كان وصي وكيف أمر بهذا المبلغ، أو إن أضع له هذا المبلغ في بنك إسلامي أو تجاري وحصل عليه سنويا أرباح، ومن الأرباح أنا أدفع زكاة هذا الطفل اليتيم إلى أن يكبر ويحصل على ماله، وبعدين هو يتصرف في أمواله. فتبين لنا فضيلة الشيخ الحكم الشرعي في هذه المسألة الدقيقة، يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيدة، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ سعيد بالنسبة للناشيد، يقول الحديثة الآن في هذه الأيام يقول فيها أصوات بشرية، ويعني فالشيخ تسمع كأنها موسيقى، فيسأل فالشيخ عن حكم هذه الأناشيد.
الحمد لله، بالنسبة للأناشيد الأصل جواز استماعها، وذلك لكونها من جنس الشعر، وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وبالنسبة للأناشيد إذا صاحبها مثلا معازف صريحة فلا شك بأنها منهي عنها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال المعازف. أما إذا صاحبتها أصوات بشرية فينظر، فإذا كانت من جملة الآحات أو من جملة الأصوات اللي يعني يعلم من استمع إليها أنها صوت بشري فلا حرج في ذلك، ما دام أن الكلام حسن وليس فيه شيء من الأمور الشركية أو الأمور البدعية أو الكلام الذي هو محرم في ذاته. أما إذا كانت هذه الأصوات البشرية حولت من كونها أصوات إلى وجعلها طبقات، بحيث أن من يستمع إليها لا يفرق فلا يعتقد بأن هذه أصوات بشرية، وإنما تحولت إلى 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 طبقات تشبه المعازف، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخليل الخمر، فإذا خللت الخمر بفعل الإنسان فإن لا تجوز، يعني معناها تحولت إلى خل، تحولت إلى خل. فكون الأصوات العادية تؤخذ ثم يشكل منها ما يكون في نفس المقامات الموسيقية هذه، فهذا يجعل المسألة محرمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ راشد يسأل عن شروط إخراج زكاة المال.
الحمد لله، بالنسبة لزكاة المال لابد من توفر شرطين: الشرط الأول كون المال قد بلغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول، والحول 12 شهرا قمريا. فإذا بلغ المال النصاب، والنصاب قبل قليل أنا فصلت فيه وبينت وضربت الأمثلة، أعتقد الأخ راشد سمعني، وحال عليه الحول ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول فتجب فيه الزكاة، وهو ربع العشر بالنسبة للمال، ربع العشر يعني 2.5%. وتسهيلا لهذه المسألة، أي مال عند الإنسان بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا أراد أن يعرف زكاته فيقسمه على 40، يجمع المال ويقسمه على 40، تظهر النتيجة ولله الحمد.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير،
حياك الله يحفظك.
بارك الله فيك،
حياكم الله.
قال عمرك سؤال، الله يطول عمرك حق الشيخ. توفي رجل وترك أم وزوجة وأبناء وبنات، توزعت التركة وللأم طبعا في نصيب لها من مال الولد، الأم طبعا كبيرة في السن ما حصلت على الورث مالها، كونها كبيرة في السن لأن عندها الأم في نفس الوقت عندها ابن، فما أعطوها الورث مالها لأن هذه كانت ما يعني ما تسوي شيء، فاقدة للوعي. فالأم طال عمرك توفت في نفس الوقت بعد الولد توفت الأم. التركة هذه لما تكون حق ال وتركة الأم هاي تركة بنت طبعا وأبناء الولد، أبناء أبناء وبنات الولد، هل التركة للبنت فقط أم للأبناء الولد وبنات الولد والبنت بنت الأم اللي توفت هاي؟ وأيضا عندها أخ، الأم هذه عندها أخ.
نعم.
فنبغى يفضل في الشيخ واضح
إن شاء الله. إن شاء الله مع أن الأمور أبو بدر في يعني أمور التركات والأرث وهذا في المحاكم، لكن إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله تعليق الشيخ.
في سؤال طال عمرك ثاني جزاك الله خير.
نعم نعم.
قال إن شاء الله الشيخ وضحها وإن شاء الله بعد الناس يعني يسمعون يستفيدون منه.
نعم.
طال عمرك بخصوص المطربين واللي يغنون والأصحاب المحازف هذول.
نعم.
المال يجنونها من هذه المهنة، هل هو حلال أم حرام؟ يعني المال اللي يحصلونه من وراء الغنى والمعازف والطرب، هل يعتبر هذا المال حلال أم حرام؟
جزاكم
الله خير.
جزاك الله خير بدر، تسمع رد الشيخ، حياك الله. نجف الشيخ سؤال الأخ راشد، بالنسبة للبهيمة الأنعام ذكر الإبل والغنم والبقر التي تعلف، هل عليها زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لبهيمة الأنعام يشترط في وجوب الزكاة فيها شروط، أولا بلوغ النصاب، وبالنسبة للإبل النصاب 5 من الإبل، وأما البقر ف30 من الإبل، عفوا 30 من البقر، وأما الغنم ف40. هذا بالنسبة للنصاب. الشرط الثاني حولان الحول، حولان الحول، فإذا حال الحول على هذا النصاب وجبت فيه الزكاة، والزكاة تكون من حيث العدد التصاعدية مع يعني كثرة بهيمة الأنعام. بقي أمر وهو مسألة كونها سائمة أو غير سائمة، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم ذهب إلى أن الزكاة تجب في السائمة وأما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة، ومن أهل العلم ذهب إلى أن الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة. والراجح من قول أهل العلم فيما يظهر أن الزكاة تجب في السائمة وهي التي ترعى أغلب الحول أو الحول كله، أما المعلوفة اللي يعلفها صاحبها يعلفها فإن لا تجب فيها الزكاة، فالراجح من قول أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في سائمة الإبل كذا وفي سائمة الغنم كذا، فهنا القيد هذا أو الوصف هذا مهم جدا ومؤثر في السائمة، مؤثر في الحكم، ولذلك تزكى السائمة ولا تزكى المعلوفة، فالراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ راشد يسأل عن البناية المعدة للأجار، يقول هل عليها زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للبناية المعدة للأجار الزكاة في الأجرة لا في أصلها، فمن كان لديه بناية أو برج مثلا أو عمارة مكونة من أدوار وشقق فإن الزكاة لا تجب في أصلها، لأن هذه بناية استثمارية، فكل أرض استثمارية أو بناية استثمارية أو عقار استثماري أو حتى وسيلة نقل استثمارية مثل سيارات الأجرة هذه لا تجب الزكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة، والأجرة تختلف باختلاف الحال، فمن الناس من يقبض الأجرة في أول العقد، في أول العقد يقبض الأجرة كاملة، فهذا يستقبل بهذه الأجرة سنة كاملة وما بقي يخرج زكاته، ومن الناس من يستلم الأجرة في نهاية العقد، فهذا بمجرد أن يستلم الأجرة زكى. لماذا؟ لأن الزكاة لأن المال في حكم المضمون، ولذلك كأن المال قد قبضه في مثل هذه الفترة. ومن الناس من يحصل الأجرة على قدر الانتفاع المستأجر، فتجده يحصل الأجرة شيئا فشيئا، يعني مثلا مثل ما يقولون كل شهر يعطيه أجرة، هذا موجود في كثير من البلدان، فهذا المبلغ إذا بقي زكاه، وإذا لم يبقى بحيث صرفه لا يزكي، لا يزكي. هناك ما يسمى بالشيكات، فيدفع مثلا 3 شيكات 4 شيكات، الواقع بأن هذا في حكم المضمون، ولذلك إذا مر عليه سنة يزكي هذه الشيكات أو ما بقي منها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح. الأخ ناصر يقول إذا فاتتني صلاة الفجر والظهر وأردت أن أقضيها، فيقول فالشيخ هل لكل صلاة إقامة أو إقامة واحدة تكفي؟
الحمد لله. أولا قبل الجواب على هذا السؤال لابد أن ننبه الأخ السائل وننبه إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات بوجوب المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، ذلك أن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت له ابتداء وله انتهاء، ولذلك نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين وصلى به كل صلاة مرتين في يومين، اليوم الأول صلى الصلاة في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ما بين هذين، يعني ما بين هذين الوقتين. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. والمحافظة على الصلوات الخمس دليل على صحة الإيمان وصحة وصدق اليقين وصدق التعامل مع الله رب العالمين، ذلك أن الله تعالى أوجب أول ما أوجب الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 صلوات، قال هي 50 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الصلاة. وللأسف الشديد يعني أغلب المسلمين لديهم تساهل في هذه الصلاة، وخاصة صلاة الفجر التي جعلها الله عز وجل أو سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ملائكة الليل والنهار تجتمع في صلاة الفجر، وصلاة الفجر يعني علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو لو يعلم ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والمقصود إخواني وأخواتي نصيحة حبية من أخ محب لكم، احرصوا على الصلوات الخمس، والحذر الحذر من التساهل والتهاون فيها، فقد قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني لاهون غافلون يؤخرون وينامون وشيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أخبر عن رجل أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة فخففت إلى جلدة واحدة، فالتهب عليه القبر نارا، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، ذكر سببين، السبب الأول أنه مر بمظلوم فلم ينصره، والسبب الثاني أنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لي، الإنسان الذي نام عن الصلاة بغير اختياره وقصده وإنما غلبه النوم، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في النوم تفريط، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا وضع المنبه ووصى أهله سبحان الله ما استطاع القيام لا جناح عليه ولا إثم، لأنه ليس في النوم تفريط، والواجب عليه أن يؤدي الصلاة حينما يذكرها أو يقوم من نومه، لهذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما قضية القضاء فالقضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فمن نام عن صلاة الفجر فإنه يصليها جهرا قضاء ولو كان في وقت الضحى، ومن نام عن صلاة الظهر والعصر ولم يذكرها إلا في الليل مثلا صلاها سرية، لأن القضاء يحكي الأداء. أما مسألة الإقامة فنعم يقيم لصلاة الفجر ثم يصليها 2 ركعات يجهر فيهما، ثم يقيم لصلاة الظهر ويصليها على الحالة المعروفة والمعلومة من صلاة الظهر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. عبد الله تقول إنها في كل جمعة تقرأ سورة الكهف، فتقول إذا انشغلت ولم أقرأها هل علي شيء؟ تقول في بعض الأحيان أقرأها في ليلة الجمعة، وفي بعض الأحيان أقرأها في صباح يوم الجمعة وتقول لي ورد في كل يوم أقرأه حتى أختم القرآن؟
الحمد لله. أختم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أولا بالنسبة لقراءة سورة الكهف سنة مستحبة وليس بفريضة لازمة، بمعنى أن الإنسان لو تعمد ترك قراءة سورة الكهف فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة، لأنها أمر مستحب. وقد وردت مجموعة أحاديث ترتقي بمجموعها إلى الاحتجاج إلى سنية قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ونهار الجمعة، ولذلك لا حرج ولا إثم على من تركها متعمدا كيف ومن كان مشغولا عنها. الأمر الثاني، من كان حريصا على قراءة سورة الكهف ومعتاد على قراءتها ثم شغله شاغل أو صرفه صارف أو نسي أو مرض مثلا، فالله جل وعلا ثوابه كبير وكرمه وجوده عظيم، يكتب له بحوله وقوته أجر ما كان يعمل. يقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، بمعنى أنه ما استمر في الهجرة لأن اخترمته المنية فكتب الله له الأجر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا نسيت أو غفلت أو لهوت أو شغلت أو طلعت أو شيء وأنت كل جمعة تقرأين، المرجو أن الله جل وعلا يقبل يكتب لك الأجر. الأمر الثاني، يعني إذا تذكرت هذا وقرأت بعض الآيات من سورة الكهف فيكتب لك أجر ما قرأت، أما الأجر الكامل الوارد في الحديث الذي عند النسائي وغيره يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، هذا لا يكون إلا بقراءة سورة الكهف كاملة. ولذلك الحمد لله ممكن أنك تعوضينا في الجمعة التي بعدها، ولا تقلقين ولا تجعلين من هذا قضية بحيث أن تعتقدين بأنك ارتكبت خطأ أو ذنبا، لا، وإنما هي سنة مستحبة والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو عايدة يسأل عن اليتيم، يقول إذا كان عنده مال ويقول فالشيخ إذا مثلا يعني هذا المال بلغ النصاب حال عليه الحول هل عليه زكاة؟ وإذا كان يقول فالشيخ عليه زكاة يعني يخرج في كل سنة جزء من زكاة، سيفقد هذا اليتيم عندما يكبر سيفقد جزء كبير من هذا المبلغ، هل أفضل يقول أن يتاجر الوصي بهذا المال ويخاطر وقد يخسر وقد يحاسب على ذلك، أو أن يضعه في بنك مثلا الإسلامي يأخذ منه أرباح سنوية وإن كانت قليلة لأنها ستغطي زكاة هذا المبلغ؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لليتيم هو من فقد والده، ولذلك اليتيم لا يستطيع القيام بنفسه فضلا عن إدارة ماله وأعماله، ولذلك الله جل وعلا كلف الأولياء بصيانة هذا اليتيم وحمايته وأيضا صيانة أمواله عن الضياع أو أن يعبث بها الختلة والذين يعني لا يرقبون في مثل هذا اليتيم إلا ولا ذمة. فأصبح ولي اليتيم يقوم مقام عائله وهو أبوه، ولذلك واجب على ولي اليتيم أن يصون كما أنه يصون اليتيم في بدنه وعقله وروحه وقلبه، كذلك يجب عليه أن يصون ماله. الأمر الثاني، جماهير أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المجنون واليتيم لأن الخطاب لهذا المال، ولذلك تقوم نية الولي مقام نية صاحب المال، فيقوم الولي بإخراج هذه الزكاة سنويا. الأمر الثالث، لا بد على الولي من تنمية مال اليتيم كما أنه حافظ عليه وصانه بوضعه في المصرف أو بوضعه في الصندوق كذلك ينميه. وقد روي عن عمر وعن عائشة وعن جمع من الصحابة أنهم أمروا بالاتجار في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة، فكانوا ينبهون على مثل هذا ويأمرون أولياء الأيتام أن يتجروا بهذا المال حتى لا تذهبه الزكاة. الأمر الآخر، من الواجب على ولي اليتيم أن لا يخاطر في هذا المال، ذكر العلماء قالوا أن لا يعني يجعله في البحر مثلا، قديما كان في الغالب السفن تغرق وشيء لا يجعله في البحر أو لا يجعله في كذا. الآن ولله الحمد ممكن لولي اليتيم أن يتجر بهذا المال بطريقة آمنة، والطريقة الآمنة الموجودة الآن الشركات الأسهم النقية المباحة الآن اللي نشاطاتها جيدة، واشتهر عنها بأنها لا تدخل في صفقات محرمة، ولا أيضا يغامر المصرف بشيء من الأشياء التي قد غامر غيره فيها فخسر، وإنما أسهم في الغالب أنها آمنة، في الغالب أنها آمنة. ولذلك لو أن ولي اليتيم أدخل ماله أو جزء من ماله في أسهم نقية مباحة بغرض الحفاظ على رأس المال وأن تكون الزكاة من هذه الأرباح، فإنه قد فعل فعلا عظيما وطيبا، ويؤجر على ذلك بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.